بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، إذا دخلت أل على لفظ المفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، فدخولها على المفرد من
طيب. إذن هذه هي صيغة القاعدة كما سماها الشيخ قاعدة، والواقع أن هذا المبحث وما بعده من مباحث نحو 4 أبيات الواقع أنها تتعلق بمباحث أصول الفقه لا بالقواعد الفقهية، فإن قد ذكرنا لكم في مستهل هذه الدروس أن من الفروق بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه ما ذكره القرافي رحمه الله في ذلك، قال إن أصول الفقه في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. فالواقع أن مبحث العموم والخصوص والاستثناء والتقييد والإطلاق والإجمال والتبيين والنسخ هذه من مباحث أصول الفقه وليست من مباحث القواعد الفقهية، إلا أن الشيخ رحمه الله أدخلها ها هنا فأفادنا بأن أن تفيد العموم، لفظ أل يفيد العموم والاستغراق، فقال إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، ومثل بمثال فقال كالعليم في الجمع والإفراد كالعليم، أي لما قال العليم دل على استغراق جميع العلوم بدخول أل عليه، فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. يتضح هذا بالشرح. قال رحمه الله فدخولها
على المفرد مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخر الآية، أي كل إنسان خاسر لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثني، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وتواصوا بالصبر على ذلك، فهؤلاء هم الرابحون، ومن فاته شيء من هذه الخصال حصل له من الخسار بحسب ما فاته.
نعم، إذا هذا مثال واضح على دخول ألف على لفظة مفردة فأفادت العموم، فقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر تناولت جميع الإنسان وجنس الإنسان، لا يقصد بها إنسان بعينه فلان ابن فلان، حتى لو قدر أنه ورد سبب نزول في شخص معين فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا دخلت أل على لفظ الإنسان فإنه يعني جنس الإنسان، فالمقصود إن الإنسان أي كل إنسان لفي خسر إلا من استثناهم الله تعالى وهم الجامعون لهذه الأوصاف، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم المستثنون، ولهذا قيل الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، فلما قيل إلا دل ذلك على أن ما قبلها متناول لجميع أفراده، ثم ذكر مثالا آخر
ومن أمثلته وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إن الإنسان لربه وكذلك وإن الإنسان لربه لكنود إلى آخر الآية، إن الإنسان لظلوم كفار، أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. ومن أمثلة دخول أل على المفرد
ما تقدم هو في دخول أل على المفرد، والغالب أن الإنسان إذا ورد في القرآن المكي فإنه يراد به جنس الإنسان، مراد به جنس الإنسان. ثم قال ومن أمثلة دخول ال
ومن أمثلة دخول ال على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته كالحي القيوم أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا، العليم الذي له العلم الكامل الشامل بكل معلوم، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق، الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، العظيم العلي العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد، وقس على هذا بقية الأسماء والصفات، ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظما.
صدق رحمه الله الشيخ رحمه الله، ينزع دوما إلى المعاني الإيمانية حتى في المباحث الأصولية والفقهية، وهذا من أحسن التوظيف لهذه القواعد، فقد أفادنا رحمه الله بأن دخول ال على الأسماء الحسنى أفادت استغراق تلك الأسماء لجميع المحامد، فإذا سمى الله نفسه عليما فإن له العلم المطلق الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم المخلوق الذي يسبقه، يعني لو قلت عن مخلوق هذا الشخص عليم فإن علمه في الواقع علم قاصر لأنه مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم إنه يلحقه نسيان، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أما علم الرب فغير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. دخول ال على الحي، على اسم الله الحي، دل على الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف أن يقال عن المخلوق حي أو الحي، ألم يقل الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومع ذلك فالحي المخلوق الحي حياته قاصرة لأنها مسبوقة بعدم، قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ثم إنه يلحقها الفناء لقوله تعالى كل من عليها فان، أما حياة الرب فإنها حياة مطلقة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، وهكذا في جميع الأسماء، القيوم من له القيام التام بأمر نفسه سبحانه فهو غني عن خلقه، وبأمر خلقه فلا قيام لهم إلا به، العرش فما دونه، فعليك يا طالب العلم أن تستحضر هذا المعنى وهذه القاعدة كلما مر عليك اسم من أسماء الله الحسنى، فتعلم أنه مستغرق لجميع ما تحت في باب، وهذا هو معنى قول الله تعالى، أرجو أن تنتبهوا، هذا هو معنى قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، أي أنه سبحانه له الوصف الكامل التام من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه في كل ما أضيف إليه سبحانه، فهو وإن شاركه خلقه في أصل اللفظ وأصل المعنى كالسميع والبصير يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، لكن ليس سمع كسمع ولا بصر كبصر، فلله ما يليق به وهو المثل الأعلى، وللمخلوق ما يليق به وهو المثل الأدنى، فهذه فائدة تطبيق هذه الصفة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى وذكر من بينها الجميل، وهذا إنما استفيد من السنة، فقد جاء في الحديث فإن الله جميل يحب الجمال، وبقية الأسماء سودت من آية الكتاب. ثم قال
ومثال دخول أل على الجمع فمثل قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه عموم المؤمنين، وقوله إنما المشركون نجس يدخل فيه كل مشرك، وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها يعم هذه الأصناف المذكورة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعم كل عمل بدني ومالي عبادي كان أو مادي، والله أعلم.
الحمد لله. إذن أفادنا ذلك على أن دخول آل على الجمع كدخولها على المفرد تدل على العموم، وضرب هذه الأمثلة. فإذا قال الله يا أيها الناس، فقد دخلت الشمسية على كلمة الناس فتناولت جميع الناس، وكذلك إذا قال يا أيها الذين آمنوا فتناولت جميع المؤمنين، تناولت جميع المؤمنين. وهكذا في ذكر الأسماء التي ذكرها الله تعالى في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر هذه الأسماء، فدلت على استغراقها لجميع الأوصاف التي دل عليها أصل الوضع، فدل ذلك، وكذلك دلت على أفرادها. فخلاصة هذه القاعدة أن أل إذا دخلت على المفرد أو دخلت على العموم فإنها تفيد، أو دخلت على الجمع فإنها تفيد العموم والاستغراق. نعم. ثم قال
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، إذا جاءت النكرة بعد النفي أو
الاعتراض بيت،
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي،
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، يعني أو سياق النهي أيضا تعطي العموم.
إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول، فمثال النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله تعالى، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله تعالى، وكذلك قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وكل شيء.
طيب، إذن هذه نكرات جاءت في سياق النفي، وفرق بين النفي والنهي. لكن إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو وقعت النكرة في سياق النهي فإنها تدل على العموم، أي تتناول جميع أفرادها. تأمل لا إله إلا الله، أين لفظ النكرة ها هنا؟ إله، وقد جاءت سبقتها لا النافية للجنس لا، فدل ذلك على نفي كل إله، ثم استثنى بعد ذلك الله وحده، فدل ذلك على كمال التوحيد. إذن لا إله نفي لألوهية جميع الآلهة المدعى، وقد يقول قال هل تسمى آلهة؟ نعم، قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لكنها آلهة بباطل ليست آلهة بحق. ولهذا كان التقدير في كلمة التوحيد لا إله حق إلا الله، لا كما يقوله بعضهم لا إله موجود إلا الله، لا، يقال لا إله حق إلا الله. أما وجود آلهة غير الله بمعنى يتألهها أصحابها فهذا موجود، هذا موجود عند جميع المشركين. المثال الآخر كذلك قوله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، حول وقوة في هذه الجملة في الحوقلة نكرتان أتتا في سياق النفي، فدل ذلك على نفي أي تحول وأي قوة إلا بالله. كذلك قوله ولا يحيطون بشيء، أين النكرة هنا؟ كلمة شيء هي النفي، وقد تقدمها النهي في قوله النفي في قوله ولا، فدل ذلك على نفي كل شيء يحاط بعلمه إلا أن يشاء الله، وكذا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، النفي هنا متعلق النكرة هنا شيئا، وقد جاءت في سياق النفي تتناول جميع الأشياء. لننظر مثالها في النكرة، في النكرة في سياق النهي. نعم.
ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا شامل كل أحد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
نعم. إذن صرح الفرق بين النهي والنفي. النهي هو طلب الكف، طلب الكف كما في هذه الآيات. فلما قال الله ولا تدع مع الله إلها آخر، أين النكرة؟ هنا إله جاءت بعد لا الناهية، فصار النهي متناولا لكل إله سوى الله أن يدعى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أين النكرة؟ أحد. يعني النهي متناول لجميع الآحاد، أحد، لأن أحد نكرة جاءت بسياق النهي. ومثلها ولا تقولن لشيء، شيء نكرة أتت في سياق النهي فتناول ذلك جميع الأشياء. فلا يقول أحد لشيء إني فاعل ذلك غدا. لكن هل هناك فرق بين أن يقول الإنسان إني فاعل ذلك غدا وبين قوله سأفعل ذلك غدا؟ يعني هل يجوز أن يقول الإنسان مثلا أنا مسافر إلى الرياض غدا ولا يقول إن شاء الله، وبين أن يقول سأسافر إلى الرياض غدا، هل هما سواء أم يختلف الحال؟ بينهما فرق. تفضل. غدا. نعم. يعني بمعنى في فرق بين الصيغتين. ما هو الشيء الذي يتوجب على الإنسان فيه ذكر المشيئة والاستثناء؟ الجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت. الجملة الإسمية تدل على الثبوت، فلا يجوز أن يقول الإنسان إني مسافر غدا، يجب عليه أن يقول إن شاء الله، لأن الله تعالى قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فينهى أن يقطع بذلك، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت، فلا يقطع بذلك لأن الأمر معلق بمشيئة الله. لكن لو قال سأسافر غدا إلى الرياض يجوز أن يدع ذكر المشيئة، يجوز، لكن ينبغي له أن يقرنه بالمشيئة. لكن لو لم يقرن بالمشيئة فإن الآية لا تتناول، لأن الآية كما ترون جاءت بصيغة الجملة الإسمية إني فاعل، إني فاعل. ولما قال سليمان عليه السلام كما في صحيح البخاري لأطوفن الليلة على، لأن هذا يمكن أن يورد على ما ذكرناه، لأطوفن الليلة على 100 امرأة من النساء كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فغفل ولم يقل، فلم تحمل منهن امرأة واحدة، إلا امرأة واحدة أتت بشق إنسان، أتت بشق إنسان. والسبب أنه أتى بنون التوكيد وبلام القسم لأطوفن، فإذا خرج الأمر مخرج التأكيد والجزم والثبوت والدوام فإنه يتعين فيه ذكر المشيئة. أما إذا كان على سبيل الفعل المجرد فلا بأس أن يقوله الإنسان لو لم يقرنه بالمشيئة، وإن كان ذكر المشيئة أو لا. وكذا في الآية الأخيرة نعم إلا أن يشاء الله. نعم. ولا تقول لشيء مثال ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب، إذن هذا ما يتعلق بإفادة العموم بوقوع النكرة في سياق النهي وفي سياق النفي. فهذه قاعدة مضطردة، كلما مر بك آية أو حديث فاستفد منها العموم. نعم.
كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل على
المستغرق
المستغرق كل ما دخل عليه. مثال من؟ قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض.
طيب استقيم هذا. قال مثال من؟ قوله تعالى ولله ما يعني لا لا المفهم المثنى بمن لا من لأنه سيذكر أمثلة الأسماء بعد ذلك، لكن ينبغي أن نتأكد هل ورد في القرآن ولله من من إذا كان مع أحدكم بحث في برامج القرآن فيمكن أن نتأكد، أما هنا فليس هذا موضعها، ليس هذا موضعها لأنها صيغة هنا بلفظ ما فتصبح للطائفة الثانية من الأدلة. يعني أسألوا كيف فاتت المحقق أنتم نسخكم متطابقة ولله ما جميع نسخكم كذلك ولله ما. طيب إذن ليس هذا موضعها، موضعها ما بعدها. قال
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
إذن هذا يتناول كل من قام به هذا الوصف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن، فتناولت جميع أفراد العموم. من كذلك
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
نعم.
وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله ومن أحسن من الله حكما، وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الآية، وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلى غير ذلك من الآيات.
إذن الحمد لله لفظ من سواء جاء بمعنى اسم الموصول أي بمعنى الذي أو جاء بمعنى اسم الاستفهام ومن أحسن دينا ونحوها فإنه يدل على العموم، يدل على العموم ويتناول كل من قام به ذلك الوصف. يعني أنتم تلاحظون الفرق بين ما من بصيغة اسم الموصول كقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من هنا بمعنى الذي، وقوله ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد، فكأن هذا استفهام إنكاري، فمن في ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا هذه وقعت على سبيل الاستفهام الإنكاري، فسواء وقعت موصولة معرفة أو بصيغة الحرف النكرة فإنها تدل على الأمور، وهذا كثير في كتابنا. ثم قال في الأحاديث
كقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له.
من الذي نصب سليمان؟ من الذي نصب فأستجيب فأعطي فأغفر؟ لماذا جاءت منصوبة؟ تفضل. اي لكن المعطوف تابع لما عطف عليه، فلماذا نصبت الاولى من ذا الذي يدعوني فاستجيب؟ لماذا نقول فاستجيب يا اهل العربيه؟ تفضل. احسنت. منصوبه بان مضمره والتقدير من ذا الذي يدعوني فان استجيب له، وما بعدها معطوف عليها. طيب إذن الشاهد من هذا الحديث من، وقد وقعت استفهامية هنا فدلت على العموم. فكل من سأل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل حال تنزل الرب فدعاه فإنه يستجاب له، سأل فإنه يعطيه، استغفر فإنه يغفر له، تناول جميع أفراده فكانت دالة على العموم. قال والحديث،
والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك.
نعم.
ومثال ما قوله
يعني فعل. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وكذلك في المنام لعن الله من غير منام الأرض، لعن الله من انتسب إلى غير أبويه، وهكذا. فإذا وجدت من فإنها تدل على العموم وتتناول جميع أفرادها. ثم انتقل إلى ما، لأن شطر البيت كذاك من ومات في دام معا كل العموم يا أخي فاسمع. نعم.
ومثال ما قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن، وقوله وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص.
نعم، صدق رحمه الله. فإذا علم واستصحب طالب العلم أن حرف ما يدل على العموم فإنه يعمل هذا العموم في كل نص وردت فيه هذه اللفة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، هل خرج شيء؟ أبدا، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا أيضا يتناول جميع المحمولات من جميع الإناث، ليس إناث بني آدم فقط، بل إناث بني آدم وإناث الطير والحيوان السباع كل أنثى لا تحمل وتضع إلا بعلمه، وما أنفقتم من شيء كذلك، فإنها تدل على العموم، ما تدل على العموم. ويمكن أيضا أن تدل على العموم من وجه آخر، وهو وقوع شيء في هذا السياق، وهو سياق الشرط، وربما يشير إلى الشيخ لحفاً وربما لا يشير إليها، وهو أيضا أن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط فإنها تدل على العموم، كقوله ها هنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وكذلك وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أفاد في العموم. طيب، إذن يمكن أن تضيف لما تقدم من دلالة العموم وقوع النكرة في سياق الشرط. طيب، وبقية الأمثلة على نفس النسق. ثم انتقل إلى معنى آخر فقال
ومثله المفرد إذ يضاف فافهم تدرك الرشد ما يضاف، يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجموع ويستغل ويستغرق جميع المعنى، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعم كل نعمة دينية كانت أو دنيوية، وقوله يا عبادي وقوله يا عبادي وهو كثير في الكتاب والسنة يدخل فيه جميع العباد، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية.
طيب، إذن هذه فائدة أيضا مما يدلنا على العموم، وهو المفرد المضاف. المفرد المضاف يدل على العموم، المفرد المضاف يدل على العموم. إذا كان عندنا مضاف ومضاف إليه وكان المضاف مفردا فإنه يدل على العموم ويتناول جميع جنسه. كما قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. أين المضاف؟ نعمة. أين المضاف إليه؟ ربك. لاحظ أن المضاف جاء بصيغة الإفراد نعمة، وأما بنعمة ربك. إذن ليس المقصود بها نعمة واحدة، وإنما جنس النعم، كل النعم. هذا وجه كونه مفيدا للعموم، لأنه قال ومثله، يعني ومثله في الدلالة على العموم. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هذه مفرد أضافها إلى لفظ الجلال فأفادت العموم، وهكذا. وكذلك يا عبادي، عباد نعم. وقوله يا عبادي، أين المفرد؟ وقوله يا عبادي وهو كثير في الكتاب والسنة يدخل فيه جميع العباد، يعني أراد به يعني كأن العباد مجموعات، فهذا فرد منهم كعباده في هذا الموطن وعباده في هذا الموطن، عباده في الأولين وعباده في الآخرين. فلما أضافه تناول جميع العباد. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية، أي أنها أفادت العموم من جهة استدائها لمعاني العبودية. وهذا المعنى يفيدك في حل إشكال يذكر في باب الأسماء والصفات، فانتبه له، وهو أن صفة اليدين والعينين لله سبحانه وتعالى وردت في الكتاب والسنة بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع. فلما قلنا إن لله تعالى عينان اثنتان ولله تعالى يدان اثنتان؟ لما قلنا ذلك مع أنها وردت بصيغة الإفراد والتثنية والجمع؟ ألسنا نجد في كتاب الله مثلا تبارك الذي بيده الملك مفرد، ونجد بل يداه مبسوطتان بصيغة التثنية، أو لما خلقت بيدي، ونجد أيضا مما عملت أيدينا بصيغة الجمع. كذلك في صفة العينين نجد ولتصنع على عين بصيغة الإفراد، ولا نجد في القرآن بصيغة التثنية، لكن قد ورد حديث في السنة إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، وفيه مقال، لكن يدل على التثنية قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الدجال، قال وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. كما نجد أيضا صيغة الجمع في قول التجري بأعيننا. فلو قال لنا قائل ما وجه اعتماد التثنية وترك الإفراد والجمع، فإن نجيبه بالقول إن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. هذا تطبيق هذه القاعدة في مسألة عقدية. كيف المفرد المضاف يعم؟ يعني إذا قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، لم يكن ذلك دليلا على نفي التثنية أو الجمع، لأن المفرد المضاف يعم لا يعارض التثنية ولا يعارض الجمع. ألست تقول أنت نظرت إلى الحادث بعيني، مع أن لك عينا، تقول مشيت إلى فلان برجلي، مع أن لك رجلا. إذن المفرد إذا أضيف فإنه يعم التثنية والجمع، لا يعارض أي منهما، فلم تعد آيات الإفراد منافية لآيات التثنية، فانتهى هذا الإشكال. لكن بقي الإشكال فيما كيف يجمع بين صيغة الجمع وصيغة التثنية. قال العلماء إن صيغة الجمع لم يرد بها حقيقة الجمع الذي هو التكثير، وإنما أريد به المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه. فإن من شأن العظيم الكبير أن يعبر عن نفسه بصيغة الجمع. ألستم ترون مثلا في المراسم الملكية نحن فلان وفلان، أمرنا بما هو آت، رسمنا بما هو آت، فتجد أن من يعظم نفسه يعبر بما يدل على الجمع وهو فرد. ف فلما وقعت نام في قوله أيدينا أعيننا جاءت نام التي في أصل الوضع تدل على الجر والكثرة ناسب أن يكون المضاف من جنسها، فيقال أيدينا أعيننا لكي يكون ذلك أبلغ في التعظيم، ليكون أبلغ في التعظيم وليس المقصود منها الكثرة، فصار هذا غير معارض بحمد الله للتثنية، وتقرر إثبات اليدين لله تعالى والعينين له سبحانه وبحمده. طيب المبحث الذي بعده قد يكون طيب نكتب عند هذا الحد.